بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما واستمرارا مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سماحة الشيخ، في الحلقة السابقة كنا نتحدث عن موقف الإسلام أو موقف الإمام علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتار من موضوع الضرائب أو الخراج، ووصلنا إلى الحديث في الفقرة الجديدة عن الكتاب في قول علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتار: ثم انظر في حال كتابك فولي على أمورهم خيرهم. سمعت شيخ، في البداية نريد أن نسأل: من هم الكتاب الذين يعنيهم الإمام في هذا الخطاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكتاب كما ذكر شراح النهج بأجمعهم تقريبا أنه المراد منهم الوزراء في المصطلح الإداري الحديث. فالكاتب في الاصطلاح القديم يقابل الوزير في أيامنا هذا،
أو حتى في الدولة العباسية والأموية التي أخذت هذا النظام، يعني بعد عن هذا التقسيم الإداري اللي أطلقه الإمام علي، يعني بدأ الوزراء من ذلك العصر سمع الشيخ يعني يأخذون هذه الصفة.
نعم، الوزير يعني في تلك الأيام في زمن الإمام علي عليه السلام كان هو يعني ما نسميه الآن مستشار يعني للحاكم، للرئيس، للرئيس الحكومة. أما الكاتب الذي يقصده الإمام فهو ما يشمل الوزير والوزراء في عصرنا هذا. هذا هو المراد بالكتاب، على ما يعني شفت حتى ابن أبي الحديد في شرحه للنهج يشير إلى ذلك، يقول: واعلم أن الكاتب الذي يشير أمير المؤمنين عليه السلام إليه هو الذي يسمى الآن في الاصطلاح العرفي وزيرا، لأنه صاحب تدبير حضرة الأمير والنائب عنه في أموره، وإليه تصل مكتوبات العمال وعنه تصدر الأجوبة، وإليه العرض على الأمير، إلى آخر كلامه.
كذلك سماحة المقدس الشيخ محمد جواد مغنية في شرح نهج البلاغة أيضا يشير إلى هذه النقطة. سمعت شيخ، الملفت في حديث الإمام أنه يبعد موضوع الاختبار في مسألة اختيار الوزراء، كأنه يشدد على موضوع التولية، يعني أن الذي يولي هو الحاكم. نعم. فولي على أمورهم خيرا.
لا أعتقد أن الإمام عليه السلام يبعد موضوع الاختبار، ولذا سوف يأتي في آخر كلامه عندما يتعرض لمقياس وللطريقة والأسلوب الذي يعين به الوزير، يتحدث أنه لابد أن لا يكون ذلك على أساس الفراسة أو نحوها، ولكن اختبرهم. في آخر النص يشير إلى الاختبار، فما يعني قد يذكر من أن الإمام استبعد موضوع الاختبار ليس دقيقا، فالإمام كما سوف يأتي هو نفسه يصرح تماما كما صرح في موضوع الموظفين والجند، ولكن استعملهم اختبارا في الموظفين والعمال. هنا أيضا سوف يأتي ويشير إلى هذا
طبعا يعني الاختبار، يعني المقصود به سمح الشيخ يعني مش الاختبار اللي موجود الآن في عالم الاختيار، يعني حتى الوزراء، لأن الدول يعني يمكن تخضع الموظفين أو بعض الطبقات من الموظفين للاختبار والامتحان، ولكن الوزراء وإن شاكر لا تخضعهم للامتحان، باعتبار أن يعني بشكل عام أو بشكل بديهي أو بشكل طبيعي من المفترض أن يكون أن تكون سيرتهم هي الامتحان لهم. الملفت سماحة الشيخ يعني في هذا الإطار، لو أردنا أن يعني نقيم هناك يعني مقارنة بين يعني الوزراء في ذلك العصر أو المستشارين كما أشرت لهم الذين كانوا بصفة المستشارين ثم صاروا في موقع الوزراء، وبين الوزراء في هذا العصر، كيف يتم اختيار الوزراء في هذا العصر على أساس أن أو في عدة دول يعني هناك اختيار من رئيس الحكومة للوزراء، ثم تخضع هذه الحكومة للاستجواب أمام المجلس النيابي، فقد يعطيها ثقة وقد لا يعطيها ثقة. يعني كأن هذا النظام لم يكن موجودا في الإسلام في تلك المرحلة.
يعني هذه الأمور في الحقيقة هذه آليات متحركة وليست مقدسة بذاتها. هناك يعني أمور قد يعني تتحرك مع الزمن، ويكتشف الإنسان مع تطور الزمن أسلوبا جديدا وأسلوبا أفضل في انتقاء وفي تعيين الوزراء أو الشخصيات أو المسؤولين. الإمام علي عليه السلام في هذا العهد يشير إلى ربما ما كان سائدا في تلك الأيام، وبل إن في بعض الإشارات كما سوف نرى يعني إشارات إلى أمور قد اكتشفها العالم الحديث يعني وطبقها في أيامنا هذه. الإمام يرسي قواعد عامة ويعطي قواعد عامة لمواصفات التي يجب على أساسها اختيار الوزراء.
نعم يعني
وهذه المواصفات هي عدة كما نقرأ في كلامه عليه السلام. أول صفة من هذه الصفات،
لو قطعت السلام شيخي بهذا الإطار، يعني حتى يعني أنا أؤكد ما أشرت منه، حتى الآليات الحديثة المتبعة في موضوع
قد تختلف من بلد لآخر.
يعني هناك مثلا لو رأينا أنا في الجمهورية الإسلامية أن الحكومة لا تأخذ مثلا الثقة كلها بشكل يعني كجماعة، هناك الثقة تأخذ لكل وزير على حدة، فقد يضطر أو قد يلجأ المجلس الشورى إلى عزل الوزير.
نعم.
وهكذا، فلا يعطي الثقة بشكل جماعي. وهناك آليات أخرى في دول أخرى، على سبيل المثال في الوضع اللبناني مثلا، هناك يعني الثقة تأخذ الحكومة بشكل كامل.
نعم. بالعودة إلى المواصفات، هذا المهم، يعني علينا أن نتوقف عند كلام أمير المؤمنين حول المواصفات أو الشروط
التي يجب أن توفر في الوزير،
يعني نعم أن يتصف بها الوزير. ونحاول أن نطبق هذا الكلام على واقعنا، يعني نلفت نظر المستمع إلى أنه فليقارن، وطبعا المقارنة هي بديهية سوف تكون. أول شرط من شروط اختيار الوزير أن يكون من خير الناس، هذا فيه إشارة إلى يعني الجانب الأخلاقي، الأمانة، أن يكون عنده يعني هنا الخير، أن يكون خير الناس في هذا المجال، هذا يدخل فيه عالم الاختصاص، وأن يكون ذا خبرة علمية فيما نوليه أمره. فولي أمورك خيرهم، يقول الإمام سلام الله عليه لمالك الأشتر أنه بدك تعين وزراء، فولي أمورك خيرهم ثم انظر في حال كتابك فولي على أمورك خيرهم. هذه أول صفة كما قلت يراد منها الجانب الأخلاقي من حيث الأمانة والفضيلة، وأن يكون محل ثقة هذا الوزير، وأن يكون صاحب اختصاص أيضا، وإلا لن يكون من خير الناس في هذا المجال الذي يتولاه.
ولا بد أن نعطي وقته يعني للمهنة أو للوظيفة التي يعني هو يشغلها.
نعم، مقتضى الأمانة ذلك، مقتضى المسؤولية هو ذلك. الصفة الثانية التي يتحدث بها الإمام عن الوزير أو عن كاتب السر كما يسميه البعض، وهنا يشدد على هذه الصفة، يقول أن من يطلعه الحاكم على أسراره وعلى مكائده، لأن الوزير أفرض وزير الدفاع سوف يطلع على أسرار خطيرة جدا وعلى خطط الجيش الدولة كيف ستواجه، فمن يعني توضع هذه الأسرار والمكائد والخطط أمامه لابد أن يكون مجتمعا ومشتملا على محاسن الأخلاق. لذلك يقول واخصص رسائلك التي تدخل فيها مكائدك، المكائد الخطط وأسرارك، هاي الأوراق الوثائق السرية، هذه عند من توضع؟ بيد من؟ أمانة السر لمن تكون؟ يقول بأجمعهم لوجود صالح الأخلاق، يعني الوزير أو الشخص الذي يكون مستجمعا لكل شروط الأخلاقية
والأمان.
ذات الأمانة وعلى رأسها الأمانة
وحفظ السر،
وحفظ السر والكتمان، هي هذه أهم مواصفات. ثم يضيف ممن لا تبطره الكرامة، وهذه صفة في غاية الأهمية. البطر هو الطغيان، الطغيان عند النعمة. وقد قال أمير المؤمنين: احذر احذروا صولة الكريم إذا جاع واللئيم إذا شبع. النعمة تعطي أحيانا، فقدها عن إنسان قد يؤدي فيه إلى الطغيان، وسلبها أو الإنعام بها على شخص قد يؤدي به إلى البطر. ولذلك يقول: ممن لا تبتره الكرامة، يعني إذا أنت أكرمته بشيء، إما بشيء مادي أو بموقع، رقيته لمنصب أو أعطيته هدية أو أخذ هدية من أحد من الناس، لا تبتره الكرامة، يعني لا يطمع ولا يغتر يعني بهذا الإكرام، بحيث يتجرأ حتى على المين، حتى على 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 الحاكم وعلى الوزير، ويتجاوز كل الحدود معه.
يعني الذي لا يطمع به إذا أنت أكرمته. ويعني يتحدث هنا الإمام عن الشخصية المتوازنة التي يمكن أن تتوفر. يعني في البداية في الإنسان المؤمن لابد أن تكون شخصيته متوازنة، بحيث لا يعني أمام الزلازل لا تضعف، وأمام يعني الترف لا تغتر ولا كما أشرتم ولا يعني تطمع.
يعني كما قلت، النعمة قد يكون لها إذا وضعت عند غير أهلها قد تبتر الإنسان. فيقول الإمام عليه السلام لمالك إنه أنت من شروط هذا الحاكم والوزير والكاتب الذي تعينه يجب أن لا يكون ممن تبطره النعمة، تجعله يطغى ويتجرأ عليك. أو يعني أحيانا هذا الأمر أنه الحاكم إذا أكرم شخص، إذا أدناه منه، فيأخذ يشترئ حتى عليه بحيث لا يحترم رأيه، بيصير يتجرأ عليه. هذا لا، يعني نحن نقرأ من سيرة الإمام كما يقول بعض أصحابه أنه كان مع قربه منا، ومع أنه كان يدنينا منه، ولكن رغم قربنا منه كان له هيبة، يبقى له هيبة. وهذا طبعا يستدعي حتى من الحاكم أنه يحفظ هو هيبته أمام الوزراء، أن لا يقع بزلات أمامهم حتى لا يجعلوها مستمسكا عليه ونقطة ضعف يضغطون عليه من خلالها. فهذا يعني بعض إيحاءات هذه العبارة: ممن لا تبتره الكرامة.
يعني أنا ملفت في تفسير الشيخ محمد جاد مغنية في هذه النقطة، يقول يعني يتحدث عن الحواشي ويقول: كما يفعل الكثير من حواشي الرؤساء والأكثر من أبناء المراجع والعلماء في هذا العصر، في عصر سماحتي رحمة الله عليه.
نعم، على كل هذا مرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منه. لذلك يقول: ممن لا تبطره الكرامة فيجترئ بها عليك في خلاف لك بحضرة ملأ، يعني حتى أمام الرأي العام بصير يتجرأ عليك. ثم يضيف الصفة الثالثة، خلينا نقول الصفة الثالثة أو الشرط الثالث من شروط التي يجب توفرها في الوزير. يقول: ولا تقصر به الغفلة عن إيراد مكاتبات عمالك عليك وإصدار جوابتها على الصواب عنك وفيما يأخذ لك ويعطي منك. هذا الأمر يشير به عليه السلام إلى أن الوزير لا يتهاون بالواجب، لا يقصر، يقوم بواجبه على أتم وجه. فالرسائل التي ترد إلى الحاكم لا يقصر في إيصالها إليه، لا يحجبها عنه، وهذه من أخطر الأمور التي قد تقوم بها حاشية الزعيم، حاشية المرجع، حاشية أي إنسان، أنها تحجب عنه بعض الأمور، بعض الأسرار، بعض المصائب حتى لا يلومها مثلا فتحجبها. فيقول: لا، بده يكون أمين جدا ويقوم بواجبه على أتم ما يرام، فلا يحجب الرسائل التي ترد عليك عنك.
من بعض الرسائل مثلا سمعت شيخ، يمكن قد تأتي رسائل تدين هذا الوزير مثلا، يعني تتعرض له بالنقد، فهنا لابد للوزير أن يوصل
تتعرض له أو لوزارته، يعني فخشية من أن يعزله الحاكم أو أن يؤنبه فيمنع هذه الرسائل، مما يؤدي إلى أن يصبح الحاكم بعيد عما يجري في دولته. فهذا يحذر منه الإمام، يقول له أنه إذا إجتك رسالة بوصلها بكل أماني، ثم وإذا صدرت منك أيضا رسالة لأحد من الناس لولاية لمقاطعة في شأن من الشؤون لا يتهاون في إيصالها. باختصار يكون أمين، وحتى عندما يكتب الجواب في الرسالة يكون أمين في نقل ما يريده الحاكم، ولا ينقل ما ولا يكتب ولا ينص ما يهواه هو وما يريده هو.
يعني عنصر المكاشفة والوضوح بين الجمهور وبين الحاكم واسطته أو وسيلته الوزير. هذا الوزير فلا بد أن يكون واضحا في
هذه الأمور، أن يكون مرآة صافية في هذا المجال. لذلك يقول وإصدار جواباتها، بصدر الجوابات على الصواب. شوف التعبير أنه بيكون جوابه اللي بده صدره باسم الحاكم باسم الوزير بده يكون يعني دقيق، ولا ينقل كما قلت انطباعاته الخاصة، بل ينقل الواقع الذي اتفق عليه مثلا مع الوزير مع الحاكم أو اتفق عليه مجلس الوزراء.
هو على 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 الهامش سمحة الشيخ، يعني صحيح أن المقصود كما يشير شراح النهج إلى أن المقصود بموضوع الكتاب هم الوزراء، ولكن نستطيع أن نعمم هذه الشروط على جملة من الموظفين.
صحيح.
على الموظف مثلا لو قلنا في السراي، على الموظف لو قلنا في أي إدارة من الإدارات العامة
بلا إشكال، لأن المواصفات يعني هي لذلك أنا عطفت الوزراء والكتاب.
نعم.
يعني حتى يعني لا نحصر الشروط وهذه المواصفات بخصوص الوزراء،
هي مواصفات إدارية يمكن أن تنطبق على العامل
على أي مسؤول
في أي موقع إداري،
على أي مسؤول يتولى موقعا إداريا أو تنفيذيا. هذا من جملة أيضا الشروط. من جملة الشروط وهو الشرط الخامس، يقول عليه السلام ولا يضعف عقدا اعتقده لك ولا يعجز عن إطلاق ما عقد عليك. هذا تعبير يعني في غاية الروعة. يريد الإمام عليه السلام من خلاله أن يقول أن الوزير يجب أن يتحلى بالحنكة، أن يتحلى بالدهاء، يعني يكون مقصود الدهاء لمصلحة الحق، أن يكون بعيد النظر، لابد أن يمتاز بذلك حتى لا يخدع أو يغش بسرعة، لا سيما في أثناء المفاوضات وعقد الاتفاقيات مع الخصوم. فإذا أراد أن يقوم بعقد اتفاقية، هذا ما يشير له الإمام هنا، يقول لابد أن يكون ذا حنكة، فهو سوف يعطي شروط للخصم، يعني سوف يكون هناك أمور بعضها لصالح الخصم أو بعضها لصالح وبعضها لصالح الحاكم، لصالح المسلمين مثلا،
يعني
لصالح الجهة التي انتدبته.
يعني على سبيل المثال سمحت الشيخ، لنأتي بمثل من واقع من سيرة علي بن أبي طالب،
هو الأتي إليه أنا الآن كما حصل في صفين.
نعم.
فهناك مواصفات، إذا فهناك أمور أثناء العقد الاتفاقية سوف تكون لصالح
الخصم أو لصالح الحاكم
الحاكم المسلم. فيقول فيما الأمور التي تعطيه إياها، الأمر الذي يكون لك مش عليك، الأمر الذي يكون لك لصالحنا لمصلحة المسلمين، هذا الأمر لابد أن تبرمه إبراما وأن تحكمه أحكاما، يعني بحيث لا تدع ثغرة،
لا تفرط في أي شيء،
لا تدع ثغرة بالنص، ثغرة بلاغية، ثغرة لغوية، يدخل يعني لا تدع مجالا للتأويل كما نشهد الآن في كثير من القرارات الدولية، قرارات الأمم المتحدة
مثلا في فلسطين، أراضي محتلة أو الأراضي احتلت.
أحسن. فالمندوب والعامل والوزير المحنك لا يدع يقول له الإمام مجالا لهذه الثغرة حتى يتملص من خلالها العدو.
على سبيل المثال سمعت شيخ، يعني لو استطردنا طالما أتينا بمثال سياسي، كان الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد يقول عن اتفاق أوسلو أن كل كلمة فيه تحتاج إلى فقرات أو إلى كتاب لشرح هذه.
هذا في الأمور التي تكون
الألغام التفاوضية أو الألغام التي تأتي في النصوص غير الواضح. نعم.
نعم. يقول هذا في الأمور التي تكون لك، يعني للجهة التي تمثلها، فلابد أن تحكمها إحكاما. وأما الأمور التي تكون عليك، تريد أن تعطي شيء للعدو في المفاوضات، تتنازل عن شيء، يقول هنا الشيء الذي يكون عليك لخصمك أطلقه، مش ما يكون محكم، خلي يكون في مجال للتأويل، ما في مشكلة، ما في داعي أن تحكم هذا الأمر، يعني فليبقى هناك مجال لنا لنتهرب، ليبقى مجال لأن تهرب من العدو. هذه حيلة شرعية يعني، ليست خدعة غير مشروعة، لأنك أنت جعلت في النص عبارة تسمح لك من خلال هذا النص الذي عقدته مع خصمك، من خلال النص نفسه تسمح لك. وهذا طبعا ما يذكرنا بموقفين في الحقيقة تاريخيين.
قبل الموقف الأول، أنا قبل الموقفين سمعت الشيخ أريد أن أسأل يعني حول هذه النقطة بالذات قبل أن نأتي إلى النموذج أو المثال. يعني قد يقول هل ينخرط، يعني قد نطرح هذا السؤال، هل ينخرط هذا الحديث تحت عنوان الذي أقره الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله الحرب خدعة، ونحن هنا في حرب سياسية؟ نعم. يعني مثلا على سبيل المثال هذا واحد. والسؤال الثاني يعني هو تحت يعني أخلاقية العلاقة مع الآخر في الإسلام.
نعم.
يعني في البداية هل يجوز لنا كفي أن يعني نضع نصوصا يعني غير واضحة غير كذا حتى نصل إلى شروط أفضل للحاكم الإسلامي أو للدولة الإسلامية؟
المحرم في الإسلام أن تنقض العهد، لكن يعني ما يعلمه الإمام لعامله أنه أنت اجعل مهربا لك من خلال النص الذي عاهدت به العدو، فهذا لن يكون نقضا للعهد حتى يكون محرما، لأنك سوف تتملص وتجعل نفسك في حل من خلال النص الذي عقدته، تجد مهربا لغويا، فهذا ليس محرم. ونعم، وهذا يدخل في ما أسسه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الحرب خدعة. وفي الحقيقة كما قلت أصلا هذه يعني خدعة سببها غباء الخصم الآخر، وإلا لو كان الخصم يعني متصفا بالحنكة المطلوبة كما كان يتصف بها عمرو بن العاص، وكما اتصف بها مندوب قريش عندما بعثته في صلح الحديبية، لما استطاع المفاوض المسلم أن يأخذ هذه المسألة وأن يجعل هناك مجالا لتأويل النص.
وللأسف أن هذه الشروط التي أراد الإمام للمسلمين أو حتى للمظلومين إذا صح التعبير أن يتصفوا بها، نرى أن أعداءهم يتصفون بها كما حول
ونرى بأن هذا الشرط الذي ركز عليه الإمام نرى أن أصحابه بعض أصحابه قد وقع فيه ولم يكن متصفا به، مثل أبو موسى الأشعري الذي فرض على الإمام فرضا. ولذلك في معركة صفين بعد التحكيم، يعني عند التحكيم كان أمير المؤمنين يصر على أن يكون مندوبه عبد الله بن عباس، لأن عبد الله بن عباس يعرف من أين تؤكل الكتف، عبد الله بن عباس يعرف كيف يكون التلاعب على الألفاظ، ولا يستطيع أحد أن يوقعه في مكيدة. لكن مشكلة علي عليه السلام أنه لا أمر لمن لا يطاع، عندما فرض عليه الصلح وقبل ذلك فرض عليه التحكيم وقبل ذلك فرض عليه وقف الحرب، عندما كان مالك يقول له أمهلني لحظات، لكن كما قلت لا أمر لمن لا يطاع، ففرض عليه التحكيم.
انقلب الجيش عليه يعني من خلال ابن الأشعث وغيره.
نعم، فانقلب جيشه عليه ففرض عليه وقف الحرب، ثم جروه إلى تحكيم الذي لم يكن مريدا له.
هو قال قلت لكم هذا أمر ظاهره إيمان وباطنه كفر وعدوان فأبيتم.
ولذلك وقف هنا المفارقة الغريبة كما قلت، أن الإمام يوصي بهذه الوصية بينما نجد أن أبا موسى الأشعري الذي هو مفترض أنه يمثل الإمام وجيش الإمام يفعل على عكس ما يوصي به الإمام في هذه الوصية التي بعث بها لمالك. ولذلك خدع أبو موسى الأشعري من قبل عمرو بن العاص عندما اتفق أن يعني معاوية وأن علي بن أبي طالب هم سبب مشكلة المسلمين فلنعزلهما، وهنا أراد أن يخرجا على الناس للملأ في جمهور المسلمين ليعلنا خلع الرجلين، كل منهما يخلع صاحبه. فهنا من ذكائي ومن دهاء عمرو بن العاص أنه قرب أبو موسى قال له تفضل، بده قرب أبو موسى قال له أنت شيخنا أنت قارئ أنت، فقربه فطلع أبو موسى الأشعري وقال أنا خلعت عليا بن أبي طالب من إمارة المسلمين كما أخلع خاتمي من يدي، ونزل. فهنا صعد الرجل الداهية داهية العرب كما يسمى عمرو بن العاص، وقال أن أبا موسى الأشعري خلع صاحبه وأثنى على ذلك، وقال وأنا بما أني أمثل معاوية فأنا أنصب صاحبي. اختلف الرجلان، مقصودي أنه لم يكن متصفا بهذه الصفة ولذلك وقع فيما وقع فيه. المهم أنه في شروط ولا نزال نعيش مرارات، نعم، إلى عصرنا هذا. وهذا أيضا يذكرني بنموذج آخر أيضا نجد فيه أن الخصم كان يعني متصفا بهذه الصفة، وهو موفد قريش في صلح الحديبية، سهيل بن عمرو على ما أذكر أن اسمه كان. فهنا عندما نص يعني نص هذا الوثيقة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ابتدأت الكتابة، النبي قال لأمير المؤمنين اكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تعاهد عليه محمد رسول الله مع سهيل بن عمرو مبعوث أو موفد قريش. هنا توقف الرجل، قال بسم الله الرحمن الرحيم، هذه من أين؟ هذه لا نعرفها. فشيله، شوف قديش دقيق، يعني ما بدي يحط على نفسه انه وقع على شيء
التزام بشيء لا يؤمن
به. بسم الله الرحمن الرحيم، قال له نحن نعرف باسمك اللهم، حط باسمك اللهم. فالنبي طبعا لانه كان يرى المصلحه في عقد الصلح، فتجاوز هذه الامور الشكليه وقال للامام عليه السلام انه احذفها. ثم قال هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله. رسول الله هي من أين؟ لو كنا نشهد ونعترف بأنك رسول الله لما قاتلناكم في داعي للصلح من أساسه. فحتى أن النبي أيضا حذف هذه الكلمة، مقصودي أن
كتب محمد بن عبد الله
وكتب محمد هذا ما تفاوض عليه محمد بن عبد الله مع سهيل بن عمرو، أنه في المفاوضات يجب أن يتصف بحنكة أثناء كتابة العقود والمعاهدات، وليعمل قدر المستطاع على أنه في الأمور، هنا أكرر ما جاء في كلام الإمام، في الأمور التي يعني تكون شروط لصالح الجهة التي يمثلها أن يحكمها أحكاما بحيث لا يدع مدخلا للعدو أو ثغرة، وفي الأمور التي تكون للعدو على الجهة التي يمثلها أن يجعل هناك مجالا للتهرب، وهذه كما قلت هذه حيلة مشروعة ولا بأس بها.
وهو هنا السؤال سمعت الشيخ، سؤال آخر يعني عن الجانب الأخلاقي في التفاوض أو في الحوار في الجدال في النقاش في آخر ما هنالك، وخاصة في الأمور العقدية يعني والمعاهدتية إذا صح التعبير، أنه قد يسأل البعض عن أخلاقية الإسلام في التعاطي بهذه الأشياء، خاصة وأن الإمام علي عليه السلام يقول لا يقيم أمر الله إلا من لا يصانع ولا يضارع ولا يتبع المطامع، يعني قد يشكل على يعني على المسلمين ليقول لهم يعني ما أين هي أخلاقيتكم في التعاطي مع الآخرين؟ وهل الأخلاق يعني هذا السؤال من جانب آخر، وهل الأخلاق في الإسلام هي نسبية؟
يعني الأخلاق في الإسلام في بعض الأمور يستثني منها الإسلام، فالخديعة محرمة إلا في الحرب، فإن الحرب خدعة. كثير من الأمور في الإسلام لا يقبل بها الإسلام، لكن في حالة الحرب يحددها. نعم هناك أخلاقيات للحرب يراعي الإسلام، يراعيها أشد المراعاة ويؤكد عليها، مثل عدم قتل الجريح، عدم الإجهاز على الجريح، عدم أن لا يعني نقطع الأشجار، أن لا نلقي السم في بلد العدو، التمثيل، وهذه من الأمور التي يعني ركز عليها الإسلام، أنه ما تمثل حتى ولو يعني مثل بالأعداء بك. وقد قرأنا مرارا أو سمعنا كلام أمير المؤمنين عليه السلام عندما يقول إياكم والمثلى بالرجل، أي عبد الرحمن بن ملجم، فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثلى ولو في الكلب العقور. فإذن هناك أخلاقيات للحرب، والإسلام أكثر من راعى هذه الأخلاقيات، لكن في عالم الحرب مكيدة، ولهذا يسمح في حالة الحرب ما لا يسمح في غيرها. فتجوز كثير من الأمور من المعاهدات أن توحي للعدو بأنك مثلا تعطيه الأمان، توحي له أنك تعطيه الأمان حتى يستسلم فتأخذه، وأنت تكون قد لا ما أعطيته الأمان. إذا أعطيته الأمان لا يجوز التراجع، لكن أن توهمه مثلا أنك أعطيته الأمان، شوف الإنسان المسلم عنده قوله، إذا صدر منه الأمان، إذا واحد من أضعف المسلمين كما جاء في الحديث النبوي يسعى بذمتهم أدناهم، من أضعف المسلمين أعطى أمانا لشخص مهما كان شأنه، هذا يحترم، الأمام يحترم. لكن إذا مثلا هاي المكيدة هنا الجائزة، إذا أوحيت له أنك أعطيته الأمان لكن أنت لم تعطيه الأمان، فهذا لا مانع حينئذ
يعني
من قتله.
يعني قد أفهم من هذا الحديث أو مما يعني من خلال يعني ما جاء في هذا في عهد الإمام عليه السلام، أن حدود الأخلاق في الإسلام أن لا تتعرض الدولة الإسلامية للخطر، يعني وأن لا تصاب بالضعف، وأن لا يكون هناك يعني شيء حاسم بحيث يؤدي في المستقبل إلى إضعاف هذه الدولة أو إضعاف الإسلام بشكل عام.
ومضافا إلى ذلك مراعاة القيم والأمور التي أشارت لها، مثل عدم قتل المرأة والشيخ الكبير والراهب وعدم إلقاء السم، عدم قطع الأشجار، هذه أيضا أمور.
يعني هناك منظومة قيم، هناك منظومة قيم يحترمها الإسلام
حتى في حالة الحرب،
حتى في حالة الحرب، ولكن في الوقت عينه
يقول عليكم أن تبذلوا كل الجهد للغلبة على العدو.
وكأن هذا يعني ينطبق على قول الإمام علي عليه السلام: الغدر بأهل الغدر وفاء عند الله، والوفاء لأهل الغدر غدر عند الله.
نعم.
سمعت شيخ، لو نكمل يعني الشروط التي تحدث عنها الإمام.
نعم. من جملة الشروط الشرط السادس في الحقيقة الذي يجب أن يتصف به الوزير أو الكاتب، هذا الشرط هو في الحقيقة شرط هام، وخلاصته أن الوزير يجب أن يكون واقعيا في تقييم الأمور وتقييم الأشخاص والأحداث، وتبرز واقعيته في أن لا يعمل هذا. كيف نكشف أنه هذا الإنسان واقعي؟ أنه ما بينفخ شخصيته، لا يجعل من شخصيته قد طبل المنفوخ. رحم الله من عرف حده
فوقف
عنده. وإلا إذا كان تقييمه لشخصه لنفسه هو تقييما ليس دقيقا،
يعني خارج عن الإطار الموضوع،
دائما يضع نفسه في يعني ما بيعترف أنه في مكان ضعف بينه وبين نفسه، دائما يوهم نفسه بأنه خال من كل نقص وأنه لا أحد أمامه، وهذا مرض، مرض انتفاخ الشخصية. هذا إذا الإنسان كان يبتلي به فلا يصلح أن يكون وزيرا. لماذا؟ لأنه إذا كان لا يصلح أن يقيم نفسه فكيف يكون صالحا أن يقيم الأحداث أو يقيم الأشخاص الآخرين؟ لذلك يقول الإمام عليه السلام وهو يشير لمالك بهذا الشرط، يقول: ولا يجهل قدر نفسه، ولا يجهل مبلغ قدر نفسه في الأمور، فإن الجاهل بقدر نفسه يكون بقدر غيره أجهل. وهذه كلام في غاية يعني معادلة جدا هامة. وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام دائما يدعو: اللهم اجعلني أفضل مما يظنون، يعني حتى لا يشعر نفسه مثل ما قلنا بهذا الانتفاخ، اجعلني أفضل مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. وهكذا نحن طبعا حتى في الإمام زين العابدين في دعاء في أدعية الصحيفة، صحيفة السجادية، يقول أيضا: اللهم لا ترفعني في الناس درجة إلا حطتني عند نفسي درجة
مثلها،
ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي ذلة باطنة عند نفسي بقدرها. أنه هذه تربية، هذا أسلوب تربوي، يعني هذه هي الطريقة التي تجنب الإنسان الابتلاء بمرض انتفاخ الشخصية، أن يؤدب نفسه، أنه دائما ينظر إلى نفسه وأن يعترف بنقاط خطأ، أن يحاسب نفسه. من حاسب نفسه لن يبتلي بهذا المرض، ودائما يطلب من الله أن يعينه على أن يعني تبقى نفسه في الموقع التي هي فيه فعلا.
هي صفة من صفات التقوى، يعني من صفات المتقين التي أشار إليها الإمام علي عليه السلام في خطبته في صفات المتقين، أن هؤلاء لأنفسهم متهمون.
نعم.
ومن
أعمالهم مشفقون. يعني
وهذه يعني هذه الصفة كأنها يعني تؤكد توازن شخصية هذا الشخص، وتعطيه المواصفات التي يتمكن من خلالها أن إذا حكم على نفسه أن يحكم على الآخرين، وإلا العكس هو الصحيح. وحتى في الأحاديث أنه من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني هو أجهل بالدين وبمعرفة الخالق إذا لم يعرف نفسه.
نعم. بعد ذلك يعني يعطينا الإمام عليه السلام مقياسا هاما في كيفية اختيار الوزراء. طيب، إذا كان الإمام عليه السلام قد اشترط هذه الشروط في الوزراء، هذه الشروط الستة المتقدمة، فالآن
الكيفية أو الوسيلة التي من خلالها
تماماً
نصل إلى
ما هي الطريق لاختيار هؤلاء الأشخاص. هنا الإمام يحذر من بعض المقاييس ويضع مقياسا آخر يقول هو المقياس الصحيح، فيقول إن اختيار الوزير، طبعا هذا المقياس ليس فقط لاختيار الوزير، يصلح لاختيار أي عامل، لاختيار أي موظف. المقياس يقول ليس هو الانطباعات الشخصية والمزاج الشخصي أو ما سماه الإمام الفراسة، إنه اختيارك للوزير أو للموظف مش على أساس الفراسة. الفراسة ليست طريقا مقبولا لا من الشرع ولا طريقا علميا، ولهذا طبعا هنا أذكر أن الإسلام حرم ما يسمى بالقيافة، إنه إذا ما نعرف منطلع بالأشخاص منقول هذا ابن فلان، هو عنده باي وأم معروفين، ثم منقول هذا بيشبه فلان فأبوه فلان، هاي بيسموها القيافة.
هذا كان في الجاهلية،
كانت في الجاهلية وكانت في الإسلام أيضا، ولذلك حرمها الإسلام حتى في عصر الأئمة، حتى أنه بعض الأئمة نتيجة الشكوك التي أثيرت حوله الإمام الرضا على ما أذكر ابتلى بهذه القصة حتى عمل بها يعني اضطرارا. المهم أنه هذا طريق كما يقول العلماء طريق مش طريق صحيح،
مش طريق
فالفراسة علمي. فالفراسة يقول له الإمام هذه ليست أسلوبا صحيحا لتقييم الأشخاص.
يعني مثلا على سبيل المثال سمحت
نعم.
لو تعدنا عن حتى عن موضوع الموظفين، يأتي شخص ما فيقول لك في عند الصباح رأيتك في المنام كذا، يعني يمكن أن يكون صورة، وبعض الأشخاص يكونون صورة عن الأشخاص
لأول
من خلال منامات معينة
لأدنى وهلة لأدنى جلسة، بيقول لك أنا من أول أعرف فهمته، لا بدك تشوف خلفياته. وهلأ بنشوف ليش الإمام بيحذر من هذا الطريق. المهم الإمام عليه السلام يقول ثم لا يكن اختيارك إياهم على فراستك. الفراسة هي يعني التنبؤ بالحفاية وقوة الظن واستنامتك. الاستنامة هي مجرد الركون أو حسن الظن منك، يعني لا يكن اختيارك بحسب ميولك الشخصية، هذا مهم جدا، مش المقياس ميلك الشخصي وقناعتك الشخصية وانطباعاتك التي تكونها من هذا الشخص. لماذا لا يجوز أن تكون الانطباعات والشخصية هي المقياس عند اختيار الوزراء والعمال؟ يقول الإمام لأن هذه الانطباعات ليست دقيقة، لأنه هذا الرجل اللي جاي عم يعرض حالك عم يقولك أنا بدي أتوظف، شو بده يكون؟ بده يجي يتكلم بالكلام المعسول ويبدو في أنه صاحب سيرة، يبدو أمامك ويحدثك عن زهده وورعه وعن أنه صاحب أعمال خيرة، طبيعة الحال. لذلك يقول فإن الرجال يتعرفون، يعني الرجال اللي بدهم يتوظفوا بيعرفوا أنه الحاكم بده يتأمل فين ويشوفهن، أو النائب أو اللي بدوليين يعني. فإن الرجال يتعرفون لفراسات الولاة بتصنعهم وحسن خدمة، بلشوا تصنعوا أمام الحاكم وأنه نحن بخدمتك ونحن بلشوا مسح جوخ كما نقول في المصطلح العام،
وما أكثر هؤلاء في كل عصر ومصر.
وليس وراء ذلك من النصيحة والأمانة شيء، يعني هؤلاء ليسوا مجرد تصنع وتظاهر، يتصنعون ويمثلون أمامك ويظهرون أنهم أهل ومحل للوزارة، ولكن طبعا إذا وصلوا إلى فيما بعد إلى السلطة سوف تنكشف حقيقتهم
في التجارب. يعني هذه إشارة.
فإذا شو المقياس؟ هنا السؤال يأتي، إذا ما هو المقياس؟ هل هو المقياس الباطل؟ وهذا مقياس جدا مهم، إنه الإمام بيقلنا أنت مسؤول مستشفى مثلا، بدك تعين موظفين، مسؤول مدرسة، المقياس ليس فراستك، المقياس هو العمل، المقياس هو حسن السمعة من الخارج، مش قدامك بالمكتب عم يظهر أنه إنسان آدمي، حسن السمعة في المجتمع. لذلك يقول ولكن اختبرهم بما ولوا للصالحين قبلك، أي المقياس هي سيرتهم السابقة، المقياس هو تاريخهم المهني والشخصي. إذا كان أستاذ بسأل هاي المدرسة اللي إجا منها هذا كيف سلوكه كان عندكم، إذا كان موظف في مستشفى بسأل هاي المستشفى التي جاء منها كيف كان سلوكه، بسأل المحيطين به من أقربائه، من هذا المقياس. ولكن اختبرهم
أو بسأل الناس الذين تعاطى معهم
هذا المقياس. هذا وهذا ما أشرت لكم إنه الإمام عليه السلام في بداية الحلقة إنه الإمام ما استثنى الاختبار هنا،
يعني هو تولية على أساس السمعة الحسنة التي انطلقت من خلال اختبار الواقع. يمكن
نعم.
يمكن اختبار الذي انطلق من الواقع كما أشرتم. نعم. ليس من الاختبار الشخصي.
ولذلك إذن هذا هو المقياس، اختبرهم بما ولو للصالحين قبلك فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثر. نشوف اللي يعني الإنسان الصالح يظهر صلاحه على ألسن الناس.
نعم.
وفي حديث للإمام عليه السلام الأمير المؤمنين في النهج يشير إلى هذا المعنى. نعم. إنه الله سبحانه وتعالى يمتن على بعض الأشخاص، يعني ويظهر صلاح بعض الأشخاص من خلال ماذا؟ من خلال
ما يجريه
على ألسن الصالحين من عباده.
نعم.
فلذلك يقول فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا، يعني هذا عنده عمل جيد مع العامة، وهذا عنده عمل أجود وأحسن الناس بتحبه أكثر في ما كان يتعاطاه ويعمل به. فاعمد لأحسنهم كان في العامة أثرا وأعرفهم بالأمانة وجها، فإن ذلك دليل على نصيحتك لله ولمن وليت أمره. إذا فعلت ذلك وإذا اتبعت هذا المقياس هذا تكون أمين فعلا. يعني يريد أن يقول للحاكم، للمسؤول الذي يريد أن يوظف أشخاص، يقول إن مسؤوليتك أمانة، ومقتضى الأمانة أنه عندما توظف أن تتبع هذه الأساليب. فإذا اتبعت هذا المقياس وهذا الطريق فعلا تكون أهلا للأمانة ولمن وليت أمره.
وفي هذا المقياس سمع الشيخ، يعني كان ربما هناك من يضع إشكالا معينا على موضوع نظرة الناس إلى شخص معين. يعني كلام الناس ألسنة الحق كما يقال، أنه يمكن النظرة العامة إلى الشخص يعني قد تعطيه ثقة وقد تكون صائبة خاصة من خلال سيرته، ولكن هناك بعض يعني الاستثناءات. يعني ورأينا في الواقع في كثير من المجالات أن الناس يعني قد تكون ضحية عمل إعلامي معين، تشويه لحق بشخص معين من خلال يعني عدة أساليب. فهذا في هذه النقطة
الإمام يعني الإمام يضع المبدأ والمقياس، وإلا كلامكم صحيح يوجد استثناءات أحيانا بعض الأشخاص، لا سيما في عصرنا عندما تريد بعض الأجهزة الخفية أن تحرق شخصا فتطلق عليه إشاعة. إذا أردت أن تقتل شخص فاطلق عليه إشاعة على طريقة بني إسرائيل في تعاطيهم مع الأنبياء، فريق كذبتم وتقتلون فريقا، يعني كما يعني يسمى قتل الشخص أو قتل الشخصية أو القتل المعنوي أو القتل المادي، بيكذبوا النبي بيطلقوا عليه إشاعة ساحر مجنون. إذا نجح هذا الأسلوب في قتل الشخصية كان بها، إذا لم ينفع فيصلون أخيرا إلى القتل، فريقا كذبتم وتقتلون
الفريق. الاغتيال الجسدي أو الاغتيال المعنوي. يعني سمح شيخ في نهاية هذه الفقرة في حديث لمعلي عليه السلام لمالك الأشتر عن الكتاب يقر مسألة مهمة جدا، وهي موضوع التصنيفات في والتقسيمات الإدارية إذا صح التعبير على رأس كل فئة. كأن الإمام عليه السلام يعني يقول لعامله أن عليك أن تضع إرشيفا يعني خاصا، وأن تضع على كل رأس كل مؤسسة يعني موظف خاص. يعني لو توقفنا عند هذه النقطة التي يتحدث فيها الإمام، واجعل لرأس كل أمر من أمورك رأسا منهم لا يقهره كبيرها، هذا الالتفات منذ ذلك الحين إلى موضوع التقسيمات الإدارية، لأن الدولة في عهد الأمير المؤمنين كما يعرف الجميع يعني لم تكن كالدول في هذا العصر، ولكن كانت قد بدأت في التوسع وفي كثرة الموظفين والعمال والجند وما إلى ذلك. يعني هذا الأمر كيف يمكن أن نقرأه في واقعنا الآن في تقسيماتنا الإدارية الآن؟
يعني أول شيء يلفتنا هو ما أشرتم إليه، أنه هذه اللفتة الهامة لعلي عليه السلام في ذلك الزمن، حيث كان طابع الحكم في غالب دول العالم آنذاك طابع الحكم هو الاستبدادي. الإمام يشير إلى توزيع المهام وتنوع يعني تنويع الأشخاص حسب تنوع المهمات، أن كل مهمة يعني كيف الآن وزارات لكل دائرة يوضع لها وزارة معينة، الإمام يشير إلى هذا المبدأ، وهذا يعني فتح عظيم قد وصل إليه أمير المؤمنين عليه السلام. ومع الأسف الشديد فإن الكثيرين لا يعني لا يعني غريبون وبعيدون عن الاستفادة من وعن الانتهال من معيني نهج البلاغة.
أكثر من ذلك سمحت شيخ، في هذه النقطة بالذات يعني هناك مظلومية أخرى للإمام علي عليه السلام في إبعاد هذه الأمور عنه، يعني في القول بأن الذي أسس لهذه الوزارات ولهذه التقسيمات الإدارية إنما هي الدولة الأموية
أو الدولة
ثم
العباسية،
ثم الدولة العباسية ووسعت هذا الإطار، علما أن أصول هذه الأمور كلها موجودة في هذا النهج الذي أشرنا في حلقات سابقة إلى امتداح معاوية لهذا النهج عندما يعني لهذا الخطاب الإمام إلى مالك الأشتر عندما وقع بين يديه.
نعم. فيعني توزيع المهام كما قلنا وتصنيفها هذا طبعا له آثار هامة جدا، أولا لسلامة العمل ولسلامة الحكم وسلامة التطبيق، ويعني يعني فيه ابتعاد عن الاستبداد وعن التقصير، لأن الشخص كلما جعلت في يده مهام أكثر كلما قصر في كل مهامه أكثر، ولذلك يقول له الإمام واجعل لرأس كل أمر من أمورك، الأمر الاقتصادي هذا أمر، الأمر السياسي هذا أمر، الأمر الجهادي هذا أمر، الأمر الزراعي، اجعل لرأس كل أمر من أمورك اجعل رأسا منهم من هؤلاء الكتاب والوزراء والموظفين، لا يقهره كبيرها ولا يتشتت عليه كثيرها. يعني عم بيقول له لأنه إذا جعلت الأمور كلها في يد شخص فسوف لن ينجح، سوف يقهره كبير الأمور لأنه لن يستطيع أن يقوم بالواجب كما لأنه فوق طاقته، وسوف يتشتت عليه كثيرها، يعني سوف يتشتت ذهنه من شدة تنوع المهام الذي أعطيتها إياه. وهي نقطة هامة الآن علينا نحن في الحركات الإسلامية وغيرها أنه نلتفت لها، أنه الشخص من حمل ألف بيضة في يد كما يقولون
ألف بطيخة
ولا لأن وإلا سوف يتشتت عليه كثير هذه الأمور وسوف يقصر في كبيرها وصغيرها.
ومهما كان يضيف الإمام ومهما كان في كتابك من عيب فتغابيت عنه ألزمته،
يعني إذا أنت كان هناك عيب ولم تصلحه ولم تعمل على تصليح هذا العيب فتغابيت عنه فأنت هذا في رقبتك أمام الأمة وأمام الله سبحانه وتعالى
تحمل مسؤوليته. وفي يعني ختام هذه الحلقة الرائعة وفي ختام كلام أمير المؤمنين عليه السلام، يعني لابد أن نشير إلى هذه الميزة الخطيرة والأساسية التي أكد عليها الإمام وهي اعتماد التنظيم الإداري الحسن من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف، سواء كان ذلك على مستوى الدولة أو على مستوى الإدارات أو على مستوى الشركات أو ما إلى ذلك. أيها الإخوة المستمعون، إلى هنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة، فإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.